بسم الله الرحمن الرحيم.
وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين.
أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق المبين. أنت الحبيب المصطفى، أنت الأمين، يا خير خلق الله خير المرسلين، يا من إله الكون قد أوحى له بالنور والإسلام والحق.
الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله، أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره من كره. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأذكركم بأني وإياكم عبيد، وشأن العبد في هذه الحياة أن يطيع سيده، وسيدنا رب العالمين أمرنا بطاعته ووعد من أطاعه منا الجنة، وهو جل جلاله نهانا عن معصيته وأوعد من عصاه منا النار. ونحن عباد ضعفاء لا نطيق العذاب ولا نطيق الحريق ولا نطيق أن نعذب، لا في دنيا ولا في آخرة. فقدموا لأنفسكم يا عباد الله، فنحن في دار عمل لا حساب فيها، وغدا ذاهبون إلى دار حساب لا عمل فيها. إنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم استفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا، والنداء لكم كما أننا ننادي ربنا فهو جل جلاله ينادينا الآن: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال المفسرون: ما علاقة قوله لا تقتلوا أنفسكم بقوله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل؟ لا بد أن الخواتيم لها صلة بالفواتح. قال في تفسير الجلالين: معنى لا تقتلوا أنفسكم هنا أي لا تقتلوها بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها. إذا أكلتم أموالكم بينكم بالباطل قتلتم أنفسكم. لا تقتلوا أنفسكم يعني لا تقتلوها بارتكاب ما يؤدي إلى هلاكها، سواء في الدنيا أو في الآخرة. وقال الله تعالى مرة ثانية في سورة البقرة: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. جاء في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في امرئ القيس ابن عابس الكندي، وفي عيدان ابن أشوع الحضرمي، وذلك أنهما اختصما في أرض واحتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكان امرؤ القيس المطلوب وعيدان الطالب، ولم يكن لعيدان بينة، ما معه بينة بأنه اشترى الأرض من امرئ القيس، ولم يكن لعيدان بينة، فأراد امرؤ القيس أن يحلف، يعني أن يحلف بالله أن هذه الأرض له، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. فلما سمعها امرؤ القيس لم يحلف، وحكم عيدان في أرضه ولم يخاصمه، قال: يا رسول الله، هذه الأرض له وأنا كنت أخاصمه بالباطل. قال الإمام القرطبي في تفسير هذه الآية: المعنى لا يأكل بعضكم مال بعض بغير حق، فيدخل في هذا القمار، هو من أكل المال بالباطل، والخداع أن تخدع مشتريا في سلعة، والغصب أن تأخذ مال غيرك غصبا، وجحد الحقوق، له عليك دين تقول له: دور الحساب إلى السنة القادمة ثم إلى السنة التي تلي، ثم يا أخي ما معي مال. جحد الحقوق هذا من أكل مال الناس بالباطل. وما لا تطيب نفس مالكه به، تشتري سلعة بالتقسيط حتى إذا جاءت الدفعة الأخيرة قلت له: سامحني بها، لن أعطيك إياها، اخصمها يا أخي، بعد اتفاق قديم على السعر. ما لا تطيب نفس مالكه به. ومهر البغي، عياذا بالله تعالى، المال الذي يدفع للزانيات والراقصات. وحلوان الكاهن، المال الذي يدفع للأبراج ولقراءة البرج وللاشتراك في مسابقات الأبراج، وأثمان الخمور والخنازير، وغير ذلك من أكل أموال الناس بالإثم. وقال القرطبي: من أخذ مال غيره لا على وجه إذن الشرع فقد أكله بالباطل. ومن الأكل بالباطل أن يقضي لك القاضي وأنت تعلم أنه مبطل، القاضي يحكم بأن هذا المال لك لكنك تعلم بأن هذا الحكم ليس صحيحا، قال: هذا من أكل أموال الناس بالباطل، لأن الحرام لا يصير حلالا بقضاء القاضي، لأن القاضي إنما يحكم بالظاهر، وهذا إجماع من العلماء. عنوان خطبة اليوم: كل المسلم على المسلم حرام. يا أيها الإخوة، عما قريب يأتينا شهر رمضان، ولئن تحدثنا في خطبة مضت عن المغفرة في غافر وغفار وغفور، لنستعد لرمضان بالإقبال على الله بالتوبة، فنحن نتحدث اليوم عن حقوق العباد، لنستعد لرمضان برد الحقوق إلى أصحابها قبل أن يدخل رمضان. وعنوان خطبة اليوم: كل المسلم على المسلم حرام، جزء من حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حين يقول: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، يعني لا يجوز الاعتداء على مال غيرك، حرام عليك. لا يجوز الاعتداء على عرض غيرك، حرام عليك. لا يجوز الاعتداء على دم غيرك، حرام عليك. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قال فيما قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، يعني يوم عرفة. أتدرون حرمة يوم عرفة؟ أتدرون ذلك اليوم الذي توزع فيه المغفرات على العباد؟ أتدرون أنه يوم عظيم عند الله تعالى؟ مال أخيك المسلم حرمته كحرمة يوم عرفة. في بلدكم هذا في مكة المكرمة، في الكعبة، أترون إلى حرمة الكعبة؟ مال أخيك محترم وحرام عليك كحرمة الكعبة في يومكم هذا وفي شهركم هذا وفي بلدكم هذا. مات أبوهم وترك لهم إرثا جيدا تقاسموه بينهم حسب القسمة الشرعية، لكن من بين الإرث دار سكنها واحد من الإخوة بعد وفاة الأب مباشرة، بينما لم تتم قسمة التركة إلا بعد سنتين بسبب إجراءات قانونية وقضائية عديدة. فكر هذا الأخ بأنه سكن لمدة سنتين في دار جزء منها له وأجزاء منها لإخوته وأخواته، فوجد أن من واجبه أن يعطي باقي الورثة مبلغا من ماله الخاص لقاء سكناه في هذه الدار، أو أن يستسمحهم في ذلك. أعتقد أن هذا الأخ الكريم عمل بقول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وبحديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. أما لو أنه سكن تلك السنوات وأخذ ما شاء من التركات ثم قال لهم: ارفعوا أمركم إلى القصر العدلي، فسيكون من الذين يهلكون أنفسهم ويقتلون أنفسهم. كان مستأجرا لدار في أطراف المدينة، خطط بذكاء للاعتداء عليها ظلما وعدوانا، لكن ذكاءه أبعده عن رب العالمين لأنه نسي أنه سيحاسب. كتب إعلانا في جرائد الإعلان إنه يريد بيع الدار. جاء الزبون، أبرز له أوراقا مزورة توهم بأنه المالك، باعه الدار بعقد خارجي، استلم بهذا العقد نصف المبلغ المتفق عليه، واتفقا أن التسليم وإتمام المبلغ بعد شهر. أخذ المبلغ بعد توقيع العقد وسافر مباشرة خارج البلد. جاء المشتري بعد شهر ليجد أن الدار مغلقة وأن الرجل الذي كان موجودا فيها مستأجر وأن المالك رجل آخر. أعتقد أن هذا المخادع لم يفهم أبدا قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولم يفهم حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. تزوج فتاة موظفة وطلب إليها بعد زواجهما أن تشترك معه في نفقات المنزل، ثم تمادى به الأمر إلى أن ترك النفقة على بيته وألزمها بالنفقة وحدها من مال وظيفتها، ثم تمادى به الأمر وهو يطلب إليها الآن أن تحرر له وكالة باستلام أجرها الشهري من معتمد الرواتب والأجور. أعتقد أن هذا الزوج الظالم لم يعمل أبدا ولم يفهم قول الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، وما علم شيئا عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. وقع بين زوجين طلاق وافترقا، لهما طفل صغير هو في حضانة أمه الآن. من 4 سنوات يطلب الأب أن يرى ابنه الصغير، وتصر الأم أن تكون الرؤية في مركز الإراءة. يحاول الأب مرارا ألا ينزل ابنه الصغير إلى مركز الإراءة، يقول لها: أزوركم في بيتكم إن شئتم، أو أرسلوه إلى بيتي إن شئتم، أو ألتقي به في أي مكان، لكن غير مركز الإراءة، لا أريد أن ينزل الولد إلى هذا المكان. والأم تصر أن تكون الرؤية في مركز الإراءة، وأبوها يساعدها وأمها تساعدها على ذلك. هذا بالإضافة إلى أنها توغر صدر الولد، وقد بدأ يعي ما حوله الآن، توغر صدر الولد بالحقد على أبيه. أعتقد أن هذه المرأة لم تفهم أبدا حديث سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام. يا أيها الإخوة، قبل أن يأتي رمضان لابد أن تنظر في حقوق العباد، لأنك لو صمت الدهر كله ولو صليت العمر كله وفي رقبتك حقوق للعباد، لن تزول قدمك يوم القيامة عن الهلكة حتى ترجع الحقوق إلى أصحابها. وليس ثمة درهم ولا دينار هناك، ولكن الأمر حسنات وسيئات. لقد قسم العلماء الحقوق الواجبة على المسلم قسمين، قالوا: حقوق الله وحقوق العباد. حقوق الله كالصلاة والصوم وغيرها، حقوق العباد كالدين والوديعة وغيرها. وذكروا أن حقوق الله مبنية على المسامحة والمساهلة، من الممكن أن يسامحك الله بكل حقوقه، ممكن، لكن قالوا حقوق العباد مبنية على المشاححة وعلى التضييق. وقالوا إذا تزاحمت حقوق الله وحقوق العباد نقدم حقوق العباد. هذه قاعدة أصولية شرعها رب العالمين. قالوا إذا تزاحم على عبد حقوق لله وحقوق للعباد، الله يقول له: أنا أسامحك بحقي، أعطي العبد حقه ثم تعال إلي لتعطيني حقي. ومثلوا لهذه القضية بأمثلة كثيرة. مثلا لو أوصى رجل أن يتصدق بثلث ماله بعد موته، الوصية مشروعة في الإسلام، أقول بعد موتي تصدق بثلث مالي. لو أوصى رجل أن يتصدق بثلث ماله بعد موته وكان عليه دين، كل الفقهاء متفقون أننا نقدم قضاء الدين أولا ثم نوزع ثلث التركة. قالوا لأن الدين من حقوق العباد، والتبرع بثلث المال من حقوق الله، وحقوق العباد تقدم على حقوق الله، نقضي دين هذا الرجل ثم نتصدق بثلث ماله. وإذا استغرق الدين المال كله، الله يسامحه بهذا التبرع. واستدلوا على ذلك بحديث سيدنا علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية. قال الإمام الترمذي بعد أن ذكر الحديث: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم أنه يبدأ بالدين ثم بالوصية. حقوق العباد مقدمة على حقوق الله، فما بالك بالذي يأكل حقوق العباد. مثال ثاني، قالوا لو أرادت امرأة صيام نافلة ودعاها زوجها إلى عدم الصيام لحاجته لها في ذلك النهار، فإنها تطيع زوجها ولا تصوم النافلة. ربنا يقول لها: أنا سامحتك بصيام النافلة، أطيعي زوجك، لأن لزوجك حقا عليك في هذه المسألة. حق الزوج في طلبه إياها مقدم على حق الله تعالى في صيام النافلة. ودليل ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة، يعني حرام عليها أن تفعل، لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وإنما استدل أيها الإخوة الفقهاء على هذه القاعدة بأن حقوق العباد مقدمة على حقوق الله بأدلة كثيرة، منها قول الله تعالى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. بظلم في هذه الآية معناها بشرك، يعني إذا كان القوم مشركين لكنهم لا تظالم بينهم لا يهلكهم الله. قال المفسرون معنى الآية: وما كان ربك ليهلك القرى بشرك وأهلها مصلحون فيما بينهم، لا يضمون إلى شركهم فسادا ولا تباغيا، وذلك لفرط رحمته جل جلاله ومسامحته في حقوقه. قال المفسرون: ومن ذلك قدم الفقهاء عند تزاحم الحقوق حقوق العباد. فيا أيها الإخوة، نحن ذاهبون نحو رمضان، تعالوا قبل قدومه نرعى حقوق العباد ونرد المظالم إلى أهلها ونعيد الحقوق إلى أصحابها. ذكر لنا أحد المحامين الكبار، قال: إن في القصر العدلي اليوم قضايا يترافع عنها ورثة الورثة. وذكر أحد القضاة أن في القصر العدلي اليوم مئات بل آلاف القضايا الكيدية. هو يعلم بأنه لا حق له عنده، لكن كيدا به وإرغاما له يرفع القضية عليه. ووالله لئن صام 50 رمضانا وهو يؤذي الخلق فإن حسابه عند الله تعالى عسير. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: إن فلانة تصلي الليل وتصوم النهار وفي لسانها شيء يؤذي جيرانها، هي سليطة اللسان. قال: لا خير فيها، هي في النار. مع أنها تصلي وتصوم لكن حقوق العباد عندها مضيعة. وقيل له: إن فلانة تصلي المكتوبة وتصوم رمضان وتتصدق بالأثوار، يعني بقطع اللبن، وليس عندها شيء إلا ذلك ولا تؤذي أحدا. قال: هي في الجنة. فيا أيها الإخوة، مرة رابعة وخامسة، المطلوب من كل واحد فينا الآن وهو ذاهب إلى داره أن يراجع نفسه، أن ينظر هل لأحد من الخلق عنده حق، فإن كان له حق فأوصله إلى صاحبه، إن لم يكن صاحبه حيا فأوصله إلى الورثة، إن لم تستطع أن تصل إلى الورثة لأنك لا تعرف من هم ولا أين هم تصدق بهذا الحق عن نية صاحبه، وادع لهذا المظلوم الذي ظلمته واستغفر له بعد موته. وإن كنت معسرا لا تستطيع أن تؤدي الحق الآن فاطلب منه أن ينظرك، قل له: لك علي حق لكن أنظرني إذا سمحت. وإن كنت مغلقا عليك لا تستطيع أبدا رد هذه الحقوق فأكثر من الأعمال الصالحات والحسنات والمبرات، وأكثر من الدعاء لمن ظلمته عسى أن تذهب الحسنات السيئات. فإن لم يكن لأحد عندك حق من مال أو متاع فانظر: هل أذيت أحدا في عرض أو شتمته أو سببته؟ فإن فعلت فاستسمحه الآن واطلب منه العفو. فإن كان ليس بإمكانك أن تفعل فأكثر من الدعاء لمن شتمته أو سببته أو أخذت شيئا من عرضه عسى الله عز وجل أن يغفر لك وله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده مظلمة لأخيه من عرضه أو شيء منه فليتحلله اليوم من قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. إن كان له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته، وإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحملت عليه. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين.